không hiểu. Vậy là không khí thở
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 74 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل فيه قراءة كتاب الجهاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب من قتل رياء. أخرج مسلم عن أبي هريرة،
قاتل
باب من قاتل رياء. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت لي. وقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وأخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. حديث ضعيف. باب تحريم قتل الكافر إذا أسلم. فمتفق عليه عن مقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفي رواية المسلم فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وفي المتفق عليه عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم. قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وأخرج مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن زبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنص أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنص عن رأسه فقال إن فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وخرج البخاري معلقا عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. وخرج ابن ماجه عن عمران بن الحصين قال أتى نافع ابن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت؟ قالوا بلى. قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا لعل عدوا نبشه فدفناه، ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وفي رواية بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وزاد فنبذته الأرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمتي لا إله إلا الله. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عقبة بن مالك أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحا، فبرز رجل من أهل الماء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال إني مسلم فقتله. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم؟ فقال الرجل إنما قالها متعوذا. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ومد يده اليمنى فقال أبى الله علي من قتل مسلما 3 مرات. أبى الله علي من قتل مسلما 3 مرات. إسناده صحيح. كذا شيء باب النهي عن الإغارة إذا سمع الأذان. أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. وأخرج أبو داود والترمذي عن عصام المزني وكانت له صحبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. حديث ضعيف.
هذا من قتل
باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. المتفق عليه عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي، حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ قال: دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال: ورطن إليهم بالفارسية، وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا: ما نحن بالذي نعطي الجزية، ولكننا نقاتلكم. فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ قال: لا. فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، ثم قال: انهدوا إليهم. قال: فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. حديث ضعيف. باب لا يستعان بمشرك. أخرج مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. قال: ثم مضى حتى إذا كنا بشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. ورواية أبي داود وابن ماجه مختصرة. وأخرج أحمد عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال: أو أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت بابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلا عجل أباك النار. إسناده ضعيف دون قوله: فلا نستعين بالمشركين على المشركين. باب إخراج غير المسلمين من الجزيرة. أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وفي رواية للترمذي: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي رواية لأحمد عن جابر عن عمر. وأخرج الدارمي عن أبي عبيدة بن الجراح قال: كان في آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. زاد في رواية لأحمد: واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إسناده صحيح. وأخرج أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز قال: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك: عمر أجلى أهل نجران ولم يجلوا من تيماء، لأنها ليست من بلاد العرب. فأما الوادي فإني أرى أن ما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن وهب قال قال مالك وقد أجلى عمر رحمه الله يهود نجران وفدك ضعيف موقوف. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. وله الترمذي لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية حديث ضعيف. وأخرج أحمد علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب. إسناده ضعيف جدا. باب عقوبة الجاسوس. فمتفق عليه عن سلمة بن أكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث فلما انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفله سلبه. ولفظ مسلم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمر أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. ولم يذكر ابن ماجه سوى نفر السلب. وأخرج أبو داود عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان. وفي رواية لأحمد إن منكم رجالا لا أعطيهم شيئا أكلهم منهم فرات بن حيان حديث صحيح. باب وصية الإمام بآداب الجهاد. أخرج مسلم عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وفي رواية أخرى عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
تمثيل تغيير أشباه الميت كما ذكرت تشديد الثاني.
وخرج البخاري معلقا عن أبي الدرداء قال إنما تقاتلون بأعمالكم. وخرج ابن ماجه عن صفوان بن عسال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا، كررها الشيخ بنفس الضبط، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. زاد عند أحمد للمسافر 3 أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور وللمقيم يوم وليلة. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. وعند الترمذي واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا.
عندكم استحيوا ولا استبقوا؟ الأولى استبقوا والثانية استحيوا.
نعم
نعم.
حديث ضعيف. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وأخرج أبو داود عن سمرة بن جندب أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلا سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. حسن لغيره وإسناده ضعيف. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحقرن نخ ولا تحرقن نخلا ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. فيه انقطاع. باب القائد يتفقد جنده. أخرج مسلم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ فقالوا نعم. قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن الزهري قال وكان عبد الرحمن بن الأزهر يحدث أن خالد بن الوليد بن المغيرة جرح يومئذ وكان على الخيل خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأزهر قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ قال فمشيت أو قال فسعيت بين يديه وأنا محترم أقول من يدل على رحل خالد حتى حللنا على رحله، فإذا خالد بن الوليد مسترد إلى مؤخرة رحله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه. قال الزهري وحسبت أنه قال ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي: لا يدخلن عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولا أفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: نعمة وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. فقال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. فقال: فقال رسول الله فقال فقال يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعمة ونعمة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنيه؟ لا، لعمر الله لا تزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، فقالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني، فإنه لم يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: شأنك بها؟ فزوجها جليبيبا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له، قال: فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. قال: فاطلبوه في القتلى. قال: فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوا. فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وحفر له ما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. قال أبو عبد الرحمن: ما حدث به في الدنيا أحد إلا حماد بن سلمة، ما أحسنه من حديث. إسناده صحيح على شرط مسلم. باب لا تمنوا لقاء العدو. في متفق عليه عن سالم من أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. ورواه البخاري معلقا. وفي الوات لأحمد: لا تمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإن لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا ذكر الله، فإن أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت. إسناده ضعيف. باب ذم من مات ولم يغزو. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. أخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. حديث حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. حديث ضعيف. باب من حبسه العذر عن الغزو. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قالوا: هم بالمدينة. حبسهم العذر. وأخرج مسلم عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. فالمتفق عليه عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. ولفظ مسلم: ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. ولفظ ابن ماجة والدارمي: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلان، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والذي عند أبي داود والترمذي أن رجلا جاء يستحمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. وذكر الحديث. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وأخرج البخاري معلقا قال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وخرج البخاري معلقا وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وخرج البخاري معلقا وقال طاووس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. وخرج الترمذي عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب. باب فضل النفقة في سبيل الله. أخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة: يا فلان، هلم فادخل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلا إن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي عن خريم ابن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر وهو يسوق جملا له أو يقوده في عنقه قربة، فقلت: يا أبا ذر ما لك ما فقلت يا أبا ذر ما لك ما لك قال: لي عملي. فقلت: ما لك ما لك قال: لي عملي. فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم أنفق زوجين من مال في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة. إسناده صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علي وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر وعمران، كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700 ألف درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. حديث ضعيف. ونص المسند: إن الذكر في سبيل الله تعالى يضاعف فوق النفقة 700 ضعف، وفي رواية 700 ألف ضعف. باب حرمة نساء المجاهدين. أخرج مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ وفي رواية: فقال: فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم؟ زاد في رواية النسائي: ما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئا. باب مشاركة النساء في الجهاد. أخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. وفي رواية قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وخرج البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله: تزفر تخيط. وأخرج مسلم عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وأخرج مسلم عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وأخرج مسلم عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن 5 خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل أتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك. وفي رواية قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم. فقال لي يزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنهم، فأبى ذلك علينا قومنا. وفي رواية وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. وفي رواية عند أبي داود والنسائي: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو، وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه. وأخرج أبو داود عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال: مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله، خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء الجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق. فقال: قمنا، حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال: قلت لها: يا جدة، وما كان ذلك؟ قالت: تمرا. حديث ضعيف.
عندنا
وأخرج أحمد حميد بن هلال قال: كان رجل من الطفاوة طريقه علينا، فأتى على الحي فحدثهم، قال: قدمت المدينة في عير لنا، فبعنا بياعتنا، ثم قلت: لانطلقن إلى هذا الرجل فلآتين من بعدي بخبره. قال: فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يريني بيتا، قال: إن امرأة كانت فيه، فخرجت في سرية من المسلمين، وتركت 12 عنزا لها، وصيصيتها كانت تنسج بها. قال: ففقدت عنزا من غنمها وصيصيتها، فقالت: يا ربي، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها لربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصتها ومثلها، وهاتيك فأتها فاسألها إن شئت. قال: قلت: بل أصدقك. قال هيثمي: هذا الحديث تفرد به أحمد، ورجاله رجال الصحيح. باب فضل الغزو في البحر. في المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن صامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وفي رواية لهما قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر. وفي رواية البخاري: فركبت البحر مع بنتي قرضة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. وفي رواية لأبي داود عن الرميصاء قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، وكانت
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك. فقلت: يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ قال: لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. وخرج أبو داود عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوة في البحر مثل 10 غزوات في البر، والذي يصدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. ضعيف جدا. وأخرج أحمد بن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه إذ وضع رأسه فنام، فضحك في منامه، فلما استيقظ قالت له امرأة من نسائه: لقد ضحكت في منامك، فما أضحكك؟ قال: أعجب من ناس من أمتي يركبون هذا البحر هول العدو، يجاهدون في سبيل الله، فذكر لهم خيرا كثيرا. إسناده ضعيف. باب ما جاء في قتال الروم والفرس. أخرج البخاري عن عمير بن أسود العنسي أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص، وهو في بناء له، ومعه أم حرام. قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. وأخرج أحمد عن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: شهدت اليرموك، وعلينا 5 أمراء: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وابن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض، وليس عياض هذا بالذي حدث سماكا. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت، واستمددناه، فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم 4 فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاوروا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس 10. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي. الخبر إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال: فأخرج منه كتابا. قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن العرباض بن سارية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج علينا في الصفة وعلينا الحوتكية فيقول: لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم، وليفتحن لكم فارس والروم. إسناده ضعيف. باب النهي عن قتل النساء والصبيان. فمتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وفي رواية لهما بلف فأنكر. وخرج الدارمي عن الأسود بن سريع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فظفر بالمشركين، فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية، ألا لا تقتلن ذرية ثلاثة. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أيوب قال: سمعت رجلا منا يحدث عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، فنهانا أن نقتل العسفاء فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء. صحيح. وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين فقاتلوا مشركين، فأفضى بهم القتل إلى الذرية، فلما جاءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كانوا أولاد المشركين. قال أوهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. رجاله ثقات. وفي رواية: ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية. وأخرج أحمد بن عباس أن رجلا أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائمة سيفه فقتلها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأمرها، فنهى عن قتل النساء والصبيان. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن كعب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. حديث مرسل. باب قتل النساء والصبيان من غير قصد. فالمتفق عليها لابن عباس عن الصعب بن الجثامة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم. قال: هم منهم. فيصاب من نسائهم وذراريهم. قال: هم منهم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. وأخرج أبو داود بن ماجه عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد. فبعث رجل فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. حسن صحيح. باب الرجل يقتل الآخر ويدخلان الجنة.
بس بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم.
حسن الله.
تخصيص بلا مخصص. حديث عام. بارك الله فيكم وفقكم الله.